روحي. فقال احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس
وهو اشده علي. فنقول لماذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بصوت الجرس وهو مذموم؟
طيب الاسد مذموم ولا ممدوح؟
الاسد يعني بصفته
حيوان سبع
ممدوح
سبع.
اي نعم
فهو مفترس فهو تعلم.
اي نعم
فهو ليس ممدوح. القصد ان التشبيه في اللغه العربيه لا يعني ان المشبه يكون كالمشبه به من كل جانب. فهو شبه الوحي بصوت الجرس لان هذا الصوت معروف عند العرب الذين كانوا يستعملون الاجراس التي كانوا يعلقونها في أعناق الدواب كالكباش والجمال ونحو ذلك.
نعم.
وكما نعلم جميعا أن من الأسلوب الحكيم في بيان مقصد المتكلم ومخاطبة الناس كما جاء في أثر علي في صحيح البخاري: كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فهذا الصوت أي صوت الجرس هو المعهود بصداه وبقوته شبه الرسول عليه السلام ذاك الصوت بصوت الجرس. فأردت من قولي أو من سؤالي إياك عن الأسد أن العربي حينما يقول زيد أسد
مدح
هو مدح لكن من جهة ولا يعني أنه هو سبع مفترس مفترس من جهة أخرى. إذن المشابهة من هذه الجهة فقط التي كان العرب يعرفونها. ثم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى العرب عن استعمال الأجراس. هذا ما أخبرك. أنا ما عندي جواب.
جزاك الله خير.
هذا الشيخ يسمونه وجه الشبه.
نعم.
وجه الشبه. في ثلاثة الشجاعة وجه الشبه. يعني المحبة والمشبه به.
شيخنا
يعني كما تفضلت انه هذا لا يقصد ان يكون مشبه نفس المشبه في كل جانب
انما في وجه قول لك ترش
انا قصدت ايضاح يعني بانه
ما وضحت شيء
ايضاح للطراح
اين فهمنا شيخنا في حديث ابي سفيان مع هرقل ان هرقل سال ابا سفيان عندما قال له فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فهل أجاب أبو سفيان بخلاف الواقع؟ لأن أول من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من قريش العشرة المبشرون بالجنة وخديجة بنت خويلد وهم من الأشراف لا شك. فهل أجاب بخلاف الواقع؟ و
ما أجاب بخلاف الواقع، هو أجاب بالواقع نظرا للأغلبية، وهذا لا يمكن أن يكون فيهم أشراف أفراد منهم كما ذكرت أنت.
نعم.
ونظر للوالد.
نعم الأكثر.
وهذا يشير إليه حديث آخر ولعله يؤكد أو يقرب إليك الجواب الثاني.
نعم.
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن اليهود. الله أكبر. هذول عشرة هذول كبار، لكن اليهود هم ايش؟ عامة الناس. وعلى هذا كان جواب ابو سفيان مطابقا للواقع، لا اشكال ان شاء الله.
جزاك الله خير. الحديث الاخير اخرج الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته. وعبد الله بن سلام إنما أسلم من مدينة والسورة مكية بلا خلاف. أي نعم. فما أدري إسلام عبد الله بن سلام يعني هو يقول هذه الآية نزلت فيه وإسلامه في المدينة وهذه السورة مكية، فكيف نوثق بين قول سعد بن أبي وقاص؟
في جواب عام.
نعم.
وهو أولا حينما يقول العلماء في سورة ما إنها مكية، فهذا القول لا يعني أن كل آية من تلك السورة لزاما أن تكون مكية.
نعم.
واضح؟
أي نعم.
لأنه كثير من السور تكون مكية لكن بعض المفردات من آياتها تكون مدنية. هذا جواب معروف يعني عند العلماء. الجواب الثاني ما بنافي أن تنزل آية قبل وقوع نزولها، لا ينافي هذا. يعني تقع الآية ثم يقع الحادث فتطبق الآية على هذا الحادث الذي حدث. ولا بد من ذكر شيء آخر وهو تاريخ نزول الآيات بل تاريخ نزول السور ليست هي من الدقة كدقة الأحاديث التي تروى بأسانيدها. فإذا انشدت الطرق كلها أمام الباحث للتوفيق بين مثل هذا الحديث وكون الآية التي نزلت في حق هذا الصحابي الجليل هي مكية، ولم يكن لدينا أي دليل أو مخرج من نحو ما ذكرته آنفا، حينئذ لا نلقي الشبهة أو الشك في الحديث الصحيح بسبب ما هو معروف أن هذه السورة هي مكية. ذلك من باب الجمع بين الروايات. وين هو أبو فارس؟ شوية مية. ذكر في مصطلح الحديث في التوفيق بين الأحاديث جزاك الله خير أحسن ما تخلطها يا أخي لأنك سوف لا تحسن الخلط كخلطي، يبقى كاسة من الماء العادي. أيوة. المقصود في باب مختلف الحديث يذكرون ما يأتي. إذا جاء حديثان مختلفان والآن أضع في أذانكم أن حديث سعد الذي ذكرته آنفا ونزول الآية في مكة نعتبره حديثا آخر، وهو بلا شك لا نستطيع أن نقول إنه حديث، لكن إذا فرضنا الاحتمال الضعيف احتمالا قويا ثم استطعنا أن نجيب عنه باعتراض أنه قوي فيكون الجواب أقوى فيما إذا ثبت أنه ليس بقوي. فنقول في المصطلح إذا جاء حديثان من قسم مقبول
ما قال الحافظ من قسم الصحيح وإنما قال من قسم المقبول، وهذا من دقته في التعبير، ذلك لأن المقبول يشمل كل أنواع الحديث، هذه الأنواع التي يحتج بها، وقد يكون المقبول صحيحا لذاته، وقد يكون صحيحا لغيره، وقد يكون حسنا لذاته، وقد يكون حسنا لغيره. إذن المقبول كلمة واحدة شملت أربعة أقسام من أقسام الأحاديث، بخلاف قول الحافظ في من يترجم له في التقريب بقوله مقبول، فهو إنما يعني معنى واحدا أي
إن المتابعة.
فإذن حينما يقول إذا تعارض حديثان من قسم المقبول قال وفق بينهما وجمع بينهما لوجه من وجوه التوفيق، وهي كثيرة جدا، حتى جاوز الحافظ العراقي أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه الجمع بين الحديثين المتعارضين بشرط أن يكون من قسم المقبول. وهذا الشرط ضروري، لأنه إذا تعارض مقبول مع غير مقبول اشترحنا من الجمع. فإذا لم يمكن، يقول إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين بوجه من تلك الوجوه الكثيرة، حينئذ صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ. فإن لم يتمكن الباحث من إثبات أن بينهما نسخا، حينئذ يصار إلى الترجيح، حينئذ يصار إلى الترجيح. أي نقول أحد الحديثين صحيح لذاته، هذا لا يقال لي ما يستأذن من السائل.
من هو السائل؟ أبو معاد؟
شيخ معاد. الأمر إليك يا شيخ. الأمر إليك. إذا كان هو يأذن بأن نؤجل الدرس ونشغل الدرس
بعد الهرس
وما أريد أن أشق عليه،
ما في مشقة. هو من أذب الطعام بلا شك، وفي ذلك أكثر من حديث، ويؤمر الإنسان بأن يأكل أمامه كما جاء في الحديث الصحيح: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لكن هذا حينما يكون الطعام الذي ذروته كأطرافه سواء، أما إذا كان لو فرضنا رجل غير أبو فارس، أنا ما بصغيبه ما في بالك، لأنه هو منتبهت عنه خايف أنه يصغيبه، بقول أن رجل غير أبو فارس مقتر عليه في الرزق، فعمل ما يسر الله له من الرزق بشيء من الشحم أو الدهن أو إلى آخره، لكن ما عنده كثير من اللحم، فجمع هذا اللحم في ذروة الإناء. بيجوز يأكله من هون ولا ما بيجوز؟ هلا رح تقول بيجوز. ليه؟
ما استوى الطعام كله،
لأنه الطعام مو كله مثل بعضه. وصاحبنا هون أنت ما لاحظ
فلنزل. هو عميل فلنزل طلبه
فلذلك هو ما خلق.
الحمد لله. والله شيخنا انقذني يعني. ما خطر لي هلا.
ما شاء الله.
لا لا جزاك الله خير. جزاك الله خير. الرجل قال يعني والله احنا في الاردن
الشيخ الألباني في الأردن وما نشوفه يعني مش معقول يعني هذا التاريخ ايش بده يحكي وكذا و... فبقول لأحد الأخوة قال والله يعني شو السبيل؟ قال والله وضع الشيخ الآن صعب شوي كذا. قال والله أنا مختار على بالي خاطر. قال له ايش؟ قال له نضرب على باب الشيخ يقول لي ده كل الشرطة. فلما يمتح بدي اجي اقبله واعاقبه اقول له انا والله ما كذبت انا شرطي فعلا بدي اسلم عليه.
ما ادري
قلت له ترويع هذا ترويع هذا
هل يجوز؟
ما يجوز ترويع هذا
فعلا.
وضع
الشهاديث
برد اللي
في
هذا الكتاب ومثلك يسأل
هذا السؤال
ويريد فيها الفتوى في هذا الكتاب للكتاب. اضرب به صاحبه حضرتك.
كما لكن شيخنا
الأحاديث
اللي تكلم عليها
ايش
تقولون فيها؟
ما أبقى شيئا في الباب إلا رده. وأنت عرفت الرجل كما قلنا اليوم وربما قبل اليوم رجل سلك طريق الكفار المستشرقين في نقد الأحاديث النبوية الصحيحة والتي كان سلكها من قبله بريا والذي رد عليه من بعض أهل العلم والفضل كما تعلمون. ثم حدثني أخونا أبو الحارث جزاه الله خيرا أنه يعرفه من قديم أي حسانا هذا يعرفه من قديم وأنه كان مغرما بكتب أبي ريا فهو إن لم يكن وما أظن قد كان هو إن لم يكن قد تأثر بأساليب المستشرقين الكفار فلا شك أنه تأثر بمن تأثر بهم ومنهم هذا المصري.
طيب شيخنا تقديم الغزالي له قول
انه على من باب ان الطيور على اشكالها تقع.
انا قلت اهل البدع بحكم لبعض شيخ.
هذا هو.
في ام معاذ.
هذا هو.
حادث الشيخ في الابد.
لا مش حاكي وحدي. يا ام معاذ انسى.
في
اسئله. خلصت؟ فلس
لأنه الشيخ عنده بعض الأسئلة فإحنا الناس يضيع
وقته. إيه بس هو كان حريصا أول حريص. ما جلس بدأ يسأل
بارك
حتى فلس.
أنت تتحدث ومن أداب الحديث نستمع.
جزاك الله خير
وإياك.
لكن هذا معناه أن عندك أسئلة بينما انتهيت من أسئلة
ليس كثيرا هيك يعني شفاف.
شيخنا أمس اتصل بنا أخونا محمد الجبالي من امريكا.
امريكا نعم.
ويسلم عليكم
كتير. الله يخلصوا منها.
اي والله هو يعني يقضي
المسلمين كلهم
على وشك ان شاء الله في يده هذا نسال الله ان يعينه
امين.
فهناك حقيقه من البلايا والابتلاءات التي يصاب بها المسلمون يعني ناهيك عن عدم وجود العلماء فهم الدين بصوره كما هم يشاؤون. فامراه اتصلت به تساله تقول له انا اتصلت بأحد الجيران وقلت له أن يخبر زوجي أني أريد الخلع لأنهم كانوا في شبه انفصال يعني أو مثلا زعلانين من بعض أو شيء من هذا. قال فأنا فاتصل هذا الرجل بزوجها قال له زوجتك تقول لك أنها تريد الخلع. قال خلاص يعني بسيطة مش مشكلة تعتبر حالها مثلا ما قال تعتبر حالها مخلوعة أو كذا. قال بصير خير قال ان شاء الله بصير كذا يعني اعطى كلمة مرنة يريد تلطيف الجو وبنفس الوقت ما صرح بالخلع تماما فوضع على ذلك شهر. فهم الان يسألون انه هل هذا خلع ام ليس بخلع وماذا نفعل ويريدون ان يرجعوا يعني الى بعض.
صعب الحكم مدام مش معروف نص العبارة.
فلنفرض هو وافقه على قوله ان امرأتك تريد ان تخلع منك قال له نعم او موافق مثلا
ان شاء الله فيها
فلا دعنا من يعني هذه الكلمة نقول يعني فلنفرض انه قال له نعم
أنا سأخلعها أو قالوا نعم بدون كلمة سأخلعها، يعني هل هذا يؤثر على الحكم شيخنا؟
بسم الله. طيب يا شيخ مشتاق، ما دام القضية واقعة،
نعم،
شو فائدة الإجابة عن الفرضية؟ قد تكون الواقعة تخالف الفرضية.
يا شيخنا لا تخالف، هذا الذي حصل، لكن احنا الآن مش متكبسين بجواب الرجل للرجل الآخر على الهاتف انه قالها نعم وما خلعها، هذا اللي يعني 90% انا متأكد منه، قالوا نعم بصير خير او كذا يعني، اما له ولم يتلفظ بالخلع.
كلمة نعم بصير خير معناها امر معلق بعد،
نعم،
ليس مبتوتا به.
طيب لو كان كذلك
هي رجعنا للفرضية،
هي إحدى فرضيتين،
إذا كان كذلك معناها
ما
في خلع،
ما صار خلع. طيب إذا صار إذا يعني قالوا نعم أخلعوها، هل يعد هذا خلعا ولو عبر الهاتف مثلا أو هو ما رآها ولا؟
إذا كان الرجل وسيط ثقة،
نعم،
يعتبر خلعا.
طيب الآن اعتبرناه خلعا، يريدان أن يتراجع أن يرجع إليها، هل يوجد عقد جديد ولا فقط طلقة؟
هذا يختلف،
نعم،
باختلاف حكم الخلع،
نعم، جميل، كأصل،
نعم. هنا أكثرهم يعتبر الخلع طلاقا،
نعم،
وطلاقا رجعيا،
نعم،
وحينئذ ترتب عليه أحكام الطلاق الرجع،
نعم،
وبعضهم يرى أنه ليس طلاقا وإنما هو مفارقة،
نعم،
وحينئذ فلا شيء، إذا اتفق على أن يتراجع ما يحتاج لا إلى عقل لأنه ليس طلاقا.
طيب إيش شيخنا ترجيحكم؟
قلت
هذا هو
إيه؟
إنه
ليس طلاقا،
ليس طلاقا،
نعم
شيخنا، لكنها دفعت المال إليه مرة ثانية، يعني ما دفعه لها، أليس خالعها من أجل أن تدفع له المال؟
هو ذكر أنه دفع المال،
شوف الكل تقول
هذه صورة من صورة شيخنا؟
أنت ذكرت؟
لا ما ذكرت أنا هذا.
إذن هذا سؤال من عندك،
سؤال إضافي،
اسأل ما عندك، خاصة أنك كنت فلسفة فأنا بدنا نجدد.
جزاك الله خير.
اللي بقى شوف صورة طبعاً،
أقول إذا دفعت له المال مقابل أن يخالعها وأراد أن يراجعها، ماذا سيقول؟
أنا ما يتفقاني عليه شو
تمر
حطه عندكم الجزاك
كم كذا؟
هذا رطب مستمر،
رطب؟
أنا ما يتفقاني عليه، ليس شرطا أن يعيد إليها ما أخذه منها، وقد يعيد إليها جزءا بس بالتراضي بينهم فقط. وهي
شيخنا سؤال طريق من هذا،
تفضل.
الظهار يجي بالكفارة، فلو أن رجلا ظهر من زوجه ثم طلقها ليعيدها مرة أخرى، هل تجب عليه كفارة؟
ما فهمت، ليعيدها بها الذي ظاهر منها،
نعم،
لا تعود إليه
حتى يؤدي الكفارة،
ما ليه
لا بد من الكفارة،
إيه، فهو لماذا طلقها مشان يخلص من الكفارة؟
حتى يحتاجها الكفارة،
حتى يخلص من الكفارة،
نعم
لا كفارة مضت منذ من ساعة ظاهر منها، لا يقع هنا طلاق،
لا يقع طلاق
ولا حين على الشرع. أنا
طيب ما الذي يقبل شيخنا من الحيل؟
كيف؟
ما الذي يقبل من الحيل وما الذي يرد؟
هي التي لا تصادم الشرع في ألفاظه ومقاصده.
يعني شيخنا أنا رأيت طالب علم في عرفة مما تقوم على عرفة راح توضأ مشان نصلي ركعتين
قلت الوضوء ويدعو وهو ساجد. ومثل هذا الفعل هذا يشرع يعني تعمد الوضوء هو ليس بحاجة للوضوء. هل يعتبر هذا مثل هذا حيلة شرعية؟
حتى أفهم منك يا عبد الله توضأ لماذا؟
توضأ من أجل أنه يستبيح صلاة ركعتين سنة الوضوء.
وهو غير متوضي ولا متوضي؟
يبدو لي كان متوضي.
لا هي كلمة يبدو لي ما تبدو لي صحتها لأنها بتخرب سؤالك.
هو أنا شيخنا تقريبا يعني ناقشت في هذا المسألة.
لا لا
تقريبا
لا تمضي هذه أختلك
تقريبا هذا
هو الـ الـ يعني
خلينا نرجع
سامحك
الله ونحن يعني كلفناك انك تدخل نفسك في جحر الضب انت يا
جحر الضب ثاني لو ثاني ثاني
وهذا الاشكال
وهذا
الاشكال
حتى دخل جحر الضب لكن الحمد لله ما بيسامح
هذا ما يرد عليك سؤال الآن محرج لمن يساء
هذا مش محرج والله شيخ ما يسعى للضبط
ايه انت ما بدك تعيد السؤال بطريقة يمكن الجواب عليها اما تقول والله مسألة قديمة ويمكن هيك تقريبا والى اخره هذا ما لي هذه المشكلة هذا توضأ لماذا؟ بسم الله
لأني أنا ناقشته شيخنا
يط أنا منتظر الجواب
نعم أنا ناقشته لماذا فعلت هذا؟ قال هذا جائز وأنا توضأت لأصلي ركعتين وأدعو في سجود
هذه حيدة عن الجواب سامحك الله كم مرة بدي أعيد السؤال؟
الذي يغلب على ظني أنه كان متوضئ
هذا حيدة حيدة أخرى
لا شيء شيخنا أنا أنقل على غلبة الظن
هو على غلبة
الظن أستطيع أن أقول أنه كان متوضئ
ليس هذا جواب السؤال الله يهديك بدليل انه ابو انس ما غيره قال شو كان السؤال قال لي بيسأل شو كان السؤال بيكون جواب وجواب السؤال يعني بيكون خطأ على كل حال لانه ان كان مستحضر السؤال لماذا يكون جواب شو كان السؤال وان كان صادق وهو صادق بلا شك في كل ما هو السؤال لا يصح الجواب صح سامحك الله يا ابو انس
اللهم امين
وين السؤال؟
امنوا يا اخوان
لماذا توضأ؟
توضأ شيخنا من اجل ان يصلي ركعتين ويدعو في سجوده
سامحك الله عرفنا انه كان متوضئا
نعم
هيك ادعى ابو انس
نعم
وعلى هذا ياتي السؤال لماذا توضأ هذا المتوضئ؟ ما بيعرف ابو انس
بعرف شيخنا يعني
ناقشته انا تجاوب ولا قوة الا بالله
ناقشته فقال انا توضأت من اجل ان اصلي ركعتين سنة الوضوء
ايه خلي الدور مال ابو الحارث الله
نعم
نشوف شو عنده
انا يقع في ذهن شيخنا انه الاخ اللي ناقشه اخونا ابو انس يتوهم انه لا تشرع الصلاة يوم عرفة فبالتالي اخترع هذا الاحداث لصلاة سنة الوضوء لكي يصلي لكي يدعو ربه في سجوده
اظن ابو انس ما بيوافق
يعني
هو او انه ما كان معه
ما كانش معنا اعيد ابو انس
ما كان معه
انا معه
لكن مالك معه انت معنا لكن مالك معه فيما قال
طالما في طعام هكذا أظن أنه أصابه
بالحالة في هذا اللي نحن تعرفوش
لا
أنا وصلي إلى أرجان وطالب علم لا تتعرف
يعني الناس يستغلون بالدعاء هو
تعمد هذا.
أبو فارس نشوفك يا أخي.
أنا
ولا أنا شفتني
الله يبارك فيك،
بس أنا ما شفتك.
هذه جلسة حتى نراك ونسمع.
أهلا وسهلا.
ما تقول
إذا أنت موافق على تصوير أخونا أبو الحارث لفكر ذلك المتوضئ على الوضوء، شو الدليل أنه هذا هو وليس مثلا عملا بالحديث الذي لا أصل له؟ الوضوء على الوضوء، نور على نور. لو أنا قلت لك هيك فعل، شو دليلك تقول لي لا مو من أجل هذا فعل وإنما من أجل ما قال أبو الحارث؟ ما في عندك دليل، وحنقوي وحدانيتك أنت مع أبو الحارث أنه التالي ما عنده دليل فيما قال.
طيب شيخنا بدنا جواب على هذه
ما بقدر جواب أنا حتى تقولي ليش. أنا جاوبتك هلا، جاوبتك أنه توضى من باب نور على نور. جاوب الله أنت.
من باب نور على نور، لكني رأيته يسجد سجودا طويلا يكاد يكون نصف ساعة وهو يدعو.
ولولا
هذا الذي بيرجع عندي الظن لأنه فعل هذا من أجل أن يتنفل ويدعو في سجوده.
يا أخي ما يمنعه هو متوضئ،
بس هذا الذي يريد جواب. هل هذا الفعل يعتبر مشروع ولا غير مشروع؟
طبعا وضوء على وضوء غير مشروع، هذا مفروغ منه، لكن بدنا نشوف ليش وقع هذا الشيء. اذا قال مثلا انا فعلت بالعله التي اخترعتها انا، انه قال عليه السلام الوضوء على الوضوء نور على نور، وكل هذا حديث ليس له اصل وما فعلته غير مشروع. لكن قد ياتينا هو بتعليل آخر، ممكن يكون هناك تعليل آخر غير ما دعمك به أخونا أبو الحارث، ولا لا يمكن؟
ممكن يكون تعليل آخر، لا أعلم.
وإذن التعليل الأول كمان لا تعلمه، وهون بقى نحن منضيع في أول وفي آخر. الآخر ما بتعرفه، الأول عرفته ما عرفته، هذه مشكلة.
لا حول ولا قوة.
هذا علم الكلام يعني.
علم الكلام. هذه المشكلة.
هذه المغالطة شيخنا.
هذه المشكلة. أستاذ
عبد الرحمن.
تفضل.
الحديث الذي ورد أن عمر أو علي لا أذكر الآن إنه توضأ مرة وقال هذا نور من لم يحدث. هل يدل على الوضوء على الوضوء ولا لا يدل؟
هل ذكر انه كان متوضئا؟
لا.
الجواب لا. اذا ليس له علاقه بهذا. نعم.
اقل اعمل المشتري المصري فيها بعض الاسئله على امل ان يجد عنها جواب.
تفضل.
اسمح لي اقولها كما كتبها. يقول فضيلة الشيخ المبيض بن بقية السلف رافع راية بالحديث صاحب مذهب التفكير والتربية ناصر السنة حامل البدعة محمد ناصر الدين القرضاوي أبا عبد
الله. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون.
أنا أحسبك كذلك ولم أذكر على الله أحد. ويقول فضيلة الشيخ قرأت قراءته في الأولى والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أحاديث تدل على أن الشهر العربي الهجري يكون 29 يوما.
يكون إيش؟
29 يوما. و30 يوما. إلا أنه يوجد حديث في نفس الباب بل في نفس الباب في نفس الكتاب بل في نفس الباب ظاهره التعارض والله أعلم. وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهرين هكذا كتب رمضان وذو الحجة. أرجو من فضلاتكم أن تفيضوا علينا من العلم بما أقال الله عليكم به.
وين التعارض؟ أنا ماني شايفين التعارض. يعني قد يكون الشهر 29 وقد يكون 30.
فهل نفى الحديث الأول اجتماع شهرين متتابعين كاملين؟ فإذا ما في تعارض، ما في تعارض. لكن الحقيقة أنه الحديث الثاني مشكل في حد ذاته، لكن هو مش
تشمل مش في هذا. صحيح، ليس هذا الوجه الذي استشكله.
هو نصب الخلاف بين الحديث الأول والحديث شهران لا ينقصان، ما في تعارض، لأن الحديث الأول لا ينفي ما أثبته الآخر، وهذا من جملة طرق التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو لبعضهم التعارض بينهما. الذي أثبته الآخر ما نفاه الأول. الأول أثبت قاعدة أن الشهر يكون 30 ويكون 29، الآخر خص الكلام في الشهرين وأنهما يكونان كاملين، ما في تعارض. لكن نفس الحديث الآخر هو في عزاته مشكل، وأنا إلى الآن ما في بنفسي جواب عن هذا الإشكال. فإذا كان أحد من الحاضرين رقم 1، 2، 3 إلى آخره يحضره شيء في هذا الصدد نستفيده منه.
والله شيخنا أنا أذكر يعني ولا بد اطلعته، لكن يعني نشوف إيش رأيكم بهذا القول، أن بعض أهل العلم قالوا شهراء عيد لا ينقصان معا، المقصود معا، يعني ما يكون 2 29، لا بد يكون 1 30 21 أو 2 30، أما 2 29 29 لا. هذا قول يعني ذكره بعض العلماء.
ما صعب
يعني، هو شيخنا أعلى الحد 30 شهر، وأقله أو نقصه 29، لا ينقصان عن الأعلى إلا 29 معا، قد ينقص أحدهما ولا ينقص الآخر، أو قد يكونان كلاهما كاملين لكن لا يكونان كلاهما ناقصين 29 29. الله أعلم.
أي نفس هذا التأويل لو سلم به جدلا،
نعم
واقعيا هو كذلك.
الله أعلم، بدي تتبع هذه،
لأنه أخي نحن كيف نثبت الشهر بالرؤية؟ قد ينبغي أن يكون بالنسبة لمنازل القمر طيلة السنة، قد يمكن أن يكون مثلا شهرنا هذا أن يكون 29، نفترض الأمر هكذا، ثم في آخر ليلة من هذا الشهر كان هناك في السماء قطار أو ضباب أو غير منعنا من رؤية الهلال، هلال الشهر الجديد، كم يكون هذا الشهر حينذاك؟ سيكون 30.
صحيح، أتمه.
والمقدر، نعم، والمفروض في مثالنا الآن أنه لازم يكون 29. دخل الشهر الجديد، المفروض أيضا هذا الشهر أنه يكون إما 30 حقا أو 29. فإن كان الفرضية الأولى أي صار في شهرين متكاملين متوافقين هذا 30
وهذا 30
فقد اجتمع،
اجتمعا من غير نقص،
في الزيادة،
في الزيادة، نعم.
طيب إيه نجي للنقص.
أيوة.
طيب
كم
شو أكلت يعني مرضى هيك حبي حبتين قول مثل الشباب
يا شباب انت شباب برضو
يلا ابو اناس
ما هي كانت تطعمنا يا سيدي لا
بيقولوا عنا بالشام بيقولوا عنا بالشام كل شيء بطعمي
الله والله يا شيخنا ما في اطعم من
فاكهتك فيما يبدو انه تصور النقص في الشهرين المتتابعين ما استطيع تصوره لكن الأمر الأول غير وارد عن التأويل الذي ذكرته
هو شيخ انت الصورة اللي ذكرتها اللي هي الأتم
ايه هو
الأتم لا لا يرد لأنه الكلام عن النقص
شهران لا ينقص
نعم إذا ما خانت الذاكرة شيخنا هذا كلام شيخ الإسلام تجي إذا ما خانت الذاكرة
نعم
ابزن من الآية
شوف يا عم
ما كنت طالبني بالجزم
صح وانا جزمت بالقول لم اجزم بالقائل
لا الشهر يبدا برؤية الهلال
بلى
وينتهي برؤية الهلال للشهر الثاني فإذا رؤية الهلال أولا ثم رؤية الهلال ثانيا فقد تم الشهر الذي سبقه سواء كان 29 أو كان 30 فكيف يكون ناقصا يعني ربما يكون النقص مش في عدد الايام الا اذا كان في دليل لا ادري
وانت نتذكر الحديث اللي طرح اسمع الحديث يا
اخ ابو يحيى شيخنا
ابو يحيى الحديث الثاني الحديث الثاني
سهران لا ينقصان سهرة عيد رمضان والحجة
ماذا يعني هل هناك نص على أن النقص المقصود في عدد الأيام ربما يكون النقص في شيء آخر ما هو؟
أنت هلا ترك كلامك الأول
لا أنا لقيت نفس النقطة
إيه؟
أن الشهر إذا 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 رؤية هلال الشهر الذي
يليه هذا معروف
فقد تم سواء كان 29 أو 30
يا أخي هذا معروف لدى الجميع لكن شو جوابك عن الحديث؟
أنا أرى أنه ربما الله أعلم يكون النقص ليس نقصا في عدد الأيام
ولا
لا ربما نقص الله أعلم صحيح نحن نحاول نوجد المقرأ لقضية كيف لا يكون هناك نقص بين
الجنود الأفغانية أسلم وفريق كيف بده يروح على المسجد مشان الأذان بعد الاستفسارات
تفضل
الاستفسار الثاني في كتاب اللؤلؤ والمرجان ايضا في كتاب اللؤلؤ والرقائق عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا اذا وضعت فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا اذا وضع لها البان الابل لم تشرب واذا وضع لها البان الشاء شربت وعند مسلم الحديث عبد الله بن مسعود مرفوعا ان الله لم يعلم قوما او يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وقد سمعت من احد مشايخي يقول بان في ابي داود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الممسوك لا ينجي وقال صححه الالباني صحيح ابو داود فاذا كان الله تعالى لا يهلك قوم او يعذبهم ثم يجعل لهم نسلا وان الممسوك لا ينجي فما بال الفرق هل هناك تعارض؟
الحديث الاول الذي موضع الاشكال هو راي للرسول قبل ان ينزل الوحي عليه وحديث ابن مسعود هو من الوحي وعليه الاعتماد وبخاصة بالزيادة المصححة أن الممسوخ لا ينسل ولا يتوارث منه الولد الحديث الأول واضح بأنه هو يرى
نعم
اقرأ الحديث شو بيقول؟
فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت
لا يدرى ما فعلت بعدين
وإني لا أراها إلا الفقر
هذا رأي
نعم
ليس وحيا
مش خطر
واضح؟
نعم
هذا رأي للرسول ليس وحيا فالعلماء يقولون قال هذا عن رأي وعن اجتهاد ثم نزل وحي من
الله
أنهم قالوا لا بشيء من نعمك ربنا ربنا مجدد ولك الحمد. قال الشيخ رأى التنبيلي ثم تطهرت الكتاب قرأ قليلا ثم قرأت هذا الحديث في كتاب أخطاء المطلوب الشيخ مشهور حسن الزجاج وقال ضعيف وعلته الوليد بن مسلم وعلمنا بالوليد بن مسلم أنه يدلل تدليس التكوير. فعرفت الحديث على أحد شيوخ فقال بل صححه الألباني ونحن نتبع الألباني ثم عرفه على شيء آخر فقال هو ضعيف لوجود الوليد بن مسلم لأنه يدلل وهذا شر أنواع التدليس. فقلت له قال لي شيخ أحد العلماء صححه الألباني قال لي ولو صححه الألباني نحن لا نقلد.
من وجل الوحي من
أنهم قالوا لا بشيء من نعمك ربنا مكذب ولك الحمد. قال الشيخ رواه الترمذي ثم تطهرت الكتاب قرأ قليلا ثم قرأت هذا الحديث في كتاب أخطاء المطلوب الشيخ مصطفى حسن الزمان وقال ضعيف وعلته الوليد بن مسلم وعلمنا بالوليد بن مسلم أنه يدلل تدليس التكوير. فعرفت الحديث على أحد شيوخي فقال بل صححه الألباني ونحن نتبع الألباني ثم عرفه على شيء آخر فقال هو ضعيف لوجود الوليد بن مسلم لأنه يدلل وهذا شر أنواع التدليس. فقلت له قال لي شيخ أحد العلماء صححه الألباني قال لي ولو صححه الألباني نحن لا نقلد.
حد سؤالك
الحديث اللي هو
لا ما بقى لك اقرأ من جديد. حد سؤالك انت بقى شو فهمت من هذا المكتوب حول هذا الحديث؟
يعني هو الحديث في خلاف يعني ما بين احد اهل العلم صححه وبين احد اهل
العلم ضعفه. انا هذه في ذهني ان الحديث صحيح والتعليل بالوريد بن مسلم وانه يدلس تدليس التسويه هذا تعليل صحيح يعني معروف الوريد بن مسلم بهذا التدليس على الاسف. لكن هذا لا ينفي احد شيئين او كليهما معا وهذا الامر تفصيله يحتاج الى الرجوع الى المصدر الذي انا صححت فيه الحديث لا يخلو عن احتمال احد شيئين وقد يجتمعان. كثيرا ما يكون الراوي كالوليد بن مسلم في مصدر من مصادر هذا الحديث كالترمذي مثلا يكون فيه فعلا عن وين المي
برد
المخلوق. قد يكون الحديث الترمذي من رواية الوليد المسلم بلا عنعنة التي تنعى الحديث فعلا ضعيف السند. لكن يمكن أن يكون الوليد المسلم عند غير الترمذي ممن روى الحديث صرح بالتحديث وهذا يقع كثيرا في كثير من الأحاديث. فحينئذ تزول علة التدليس وبالتالي يزول التضعيف الذي هو أثر للتدليس. واضح إلى هنا؟ بسم الله. الاحتمال الثاني وقلت قد يجتمع مع الأول أحيانا قد يكون لهذا الحديث إسناد آخر ولو كان ضعيفا لكن ليس شديد الضعف فيتقوى حديث الوريد بن مسلم بهذا الإسناد الآخر ولو كان ضعيفا ويحتمل أن يكون حسنا وهكذا. والخلاصة التي ينبغي أن ننتهي إليها بالنسبة لهذا الحديث أولا وبالنسبة لبعض الناشئين ثانيا الذين يقولون نحن لا نقلد، الذي نريد أن ننتهي إليه هو أنه لا يلزم من ورود الحديث بإسناد ضعيف أن يقال إن الحديث ضعيف، وإنما التعبير الصحيح الدقيق أن يقال إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وأنا مما نص في المصطلح أيضا بهذا التفصيل، لكن تسامح بعضهم فقال إن قال حديث ضعيف يعني بهذا السند، يعني ضامن في نفسه، ضامر في نفسه بهذا السند لا بأس، لكن البيان بفرض الشيطان. إذا قال إسناده ضعيف، لو واحد جاءه بإسناد صحيح لا يعترض عليه به. ليه؟ لأنه ما قال الحديث ضعيف، إنما قال إسناده ضعيف. أما لو قال الحديث ضعيف فجيء إليه بإسناد صحيح يكون هذا خطأ كبير منه. الآن نصل إلى بعض الشباب الذين يعني يقولون مثل هذه القولة: نحن لا نكلم. أنا بقول هؤلاء الشباب شاءوا أم أبوا هم مقلدون رغم أنوفهم، لكن الغرور والعجب هو الذي يعمي المصائر، فيتوهمون من مجرد ما عرف أن الوليد بن مسلم مدلس وتدليس التشبيه، إذا نحن ما نقلد الشيخ الألباني الذي صح الحديث، لا نقلد. نحن نقول هذا من لك نور الله عليك حقا. نحن نقول التقليد إما واجب وإما حرام وإما احتياط. التقليد واجب على عامة الناس الذين هم المعنيون بقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا معشر المسلمين أهل الذكر، أهل القرآن، أهل العلم بالقرآن حقا، أي أهل العلم بالقرآن والسنة الصحيحة، اسألوهم. فهؤلاء إن كانوا من عامة الناس واجبهم أن يسألوا أهل العلم، هذا التقليد. حرام التقليد على العالم، العالم الذي يعرف الحكم الشرعي بدليله من الكتاب والسنة، هذا بلا شك حرام عليه أن يقلد زيدا أو بكرا أو عمرا. ومن هنا جاء مصيبة تقسيم المذاهب إلى أربعة، الذي نسج منه فرض التقليد على المسلمين بهذا التقسيم الرباعي: إما أن تقلد الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو ليه؟ لأن الذين جاءوا من بعد الأئمة لم يكونوا مقلدين، وإنما كانوا مجتهدين، لكن تكاسلوا وتواكلوا على علم الأئمة الأولين، وجرى التقليد خلفا عن سلف حتى أصبح دينا. ونحن قد يتوهم كثير من إخواننا الناشئين في العلم أننا نحرم التقليد مطلقا، وأننا نوجب الاجتهاد على كل مسلم مطلقا، وهذا من أخطاء الفاحشة في هذا الزمان، وهذا كردة فعل للتقليد المذهبي. أصبح اليوم الانطلاق البلتان، يعني بدون ضوابط، بدون ملاجم، بدون بريكات، يعني قضية فوضى كاملة. نحن لا نوجد الاجتهاد إلا على من كان أهلا للاجتهاد. وهذا الذي يقول نحن لا نقلل، ما إخال ولا أظن أنه من أهل العلم الذين قضوا سنين كثيرة جدا من حياتهم في دراسة هذا العلم الذي هجر قرون طويلة، هجر قرون طويلة ثم هب الناس اليوم بعد ذلك الهجر فانطلقوا يمينا ويسارا وهم حيارى لا يعرفون، لأنهم كما قيل في الحكمة القديمة من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. أرادوا أن يصبحوا أئمة في التصحيح والتضعيف فاستعجلوا الأمر فوقعوا فيما لا يجوز شرعا. فإذا كل هذا السائل المشار إليه نحن عرفنا أنه في إسناد الحديث الوليد بن مسلم وهو مدلس في الجنس التسوية، ونحن لا نقلد الألباني لأنه التقليد حرام. هذا ممكن أن يصدر من إنسان تتبع الألباني وتخريج لهذا الحديث، فإذا كان الألباني وقف عند عنعنة الوليد بن مسلم مع ذلك صح هذا الحديث، فهذا الذي يقول عن نفسه هو يعني لا يقلد يكون خير من الألباني جهلا. ليه؟ لأنه عرف ما لم يعرف الألباني. مع أنه الأمر طبيعي جدا، نحن أخواننا الذين يشاركوننا في هذا العلم من بدنيات علم الحديث أن الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية. ممكن أن يخفى على الألباني من هو أكبر من الألباني أشياء، وهذا نعرفه من أئمتنا السابقين فضلا عن اللاحقين، ممكن أن يخفى عليهم شيء. لكن مثل هذا كما لو قيل أن البخاري لا يدلس، ما يخفى هذا على طالب علم أبدا. أما على المغرب كحسان عبد المنان فهذا قد يقول قولا لم يقله أحد من قبل. ولعلكم تذكرون أن من جهل هذا الإنسان أن قول البخاري قال هشام كقوله قال لي هشام، تذكرون هذا؟
نعم.
هذا من عجائب. قول البخاري قال هشام معلق، لكن قول البخاري قال لي هشام يساوي قول قال هشام. قال لي هشام بمعنى حدثني هشام، ما في إشكال لغة وصلاحا، لكن الجهل والغرور والعجب كما قلنا آنفا. فأقول هذا الذي لا يريد أن يقلد الألباني إذا عرف أن الألباني صح هذا الحديث من طريق الوليد المسلم وقد عنعن، والله الصواب معه والصواب معه، وما بقول خطأ مع الألباني، الجهل مع الألباني، لكن لعله العكس هو الصواب، هو عرف شيئا وغابت عنه أشياء. لهذا لا يجوز أن يقول أنا لا أقلل لأنه ليس عالما. طيب شو عندك في غيره؟
نحن واحدة نحن نريد
ما شو بدي يروح يصلي
هذا المرض صار انا امامه انا امامه وسائبه
يا سلام.
احنا ما دام انه هذه القضيه قضيه التصحيح والتضعيف واشتغال لما تحتاج الى عمر مزيد وجهد جهيد، طيب السلامه في انه يقحم الانسان نفسه في هذا ولا ان يترك الامر لاهله و...
لا يتولج الامر، لكن لا يحكم ولا يتسرع في الحكم. كما أقول أنا لكثير من أخواننا أكتب يا أخي لنفسك، أنتم تعلمون مثلا أو بعض الحاضرين يعلمون أنه من أوائل مصنفاتي الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، أنا كتبت لا يجوز طبع هذا الكتاب لماذا؟ لأنه أنا أستدرك بنفسي على نفسي عليه كثيرا، وهذا لا يعني أنه لا مجال الاستدراك بعد 50 سنة، لا، مجال مفتوح هكذا سنة الله في خلقه، لكن بنسب متفاوتة طبعا. لذلك أنا أنصح إخواننا الناشئين إذا كتبوا أن لا ينشروا، يكتبوا لأنفسهم كبحوث مثلا يجمعونها، إذا احتاجوا إلى رجوع إليها يجدونها لقناة سائبة حاضرة إلى آخره. أما هؤلاء يتسرعون ولما ينضجوا كما نقول يعني انتباه لبعض الأمثلة، تذبب قبل أن تحصرم، وشو كلمة الذهبي يطير ولما يرجش، كلمة جميلة جدا، يريد أن يطير بس ما رجش،
لكن سرعان
سيقع. وشو كلمة الذهبي يطير ولما يرجش، كلمة جميلة جدا، يريد أن يطير بس ما رجش،
لكن سرعان ما
سيقع.
الشيخ نعود على الحديث الذي في تكليف الوريد، جاءت طريق أخرى فيها بعض، فهل هذا الطريق الذي فيه بعض وراء ثانية فيه يجوز؟
أنا قلت إذا لم يشتد بعضه، إذا لم يشتد بعضه يعتبر شاهدا لذلك للطريق المدلس.
شيخنا كأن الأخ مسرور في عنده شيء خلف السؤال، إنه ممكن الراوي الضعيف هذا هو الذي دلسه الوليد.
لا هذا كما قلنا في تريم الكتابات ينبغي أن لا يكون في نفس الطبقة، يعني الجذرية نقول إسناد آخر تماما، إسناد آخر. أما إذا كان ونفس الوليد، شو مشكلة الوليد بينه وبين الأوزاعي يوسف بن إيش؟
صفر، يوسف بن صفر.
أيوة، فلو فرضنا جاء رجل ضعيف بدل يوسف في نفس الطبقة، ما من قوي تدليس الوليد، لأنه يعني يمكن يكون بدل ليوسف بن صفر يكون هذا هو الضعيف الذي أسقطه. لكن إذا كان السند الضعف يأتي من فوق أو من تحت تحت، بحيث أنه النفس تطمئن أن الوليد ما له علاقة بهذا الإسقاط للضعيف في إسناده. غيره
قرأت في كتاب الأخلاق المحمدية للشيخ محمد عرب الدرسي عن ذلك الاصطلاح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتزمها في الفرض أو السنة، وقال إذا أتى بها أحد لا يأتي بها إلا في النافلة فقط ولا تشرع في الفرض، وأنه لا يجوز المأموم الإتيان بها حتى لا يختلف على الناس. هل هذا القول صحيح؟ خاصة أنه لم يأتي بالدليل،
بل هو باطل. بدك تفصيل؟ أنا خالص مستعجل بعد. بقول جهة الاستراحة ينكرها الأحناف ويزعمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما بدنا، ومع أن هذه دعوة مجردة عن الدليل وما كان كذلك فيضرب بها عضو الحائط. ثانيا، الذي روى هذه الجلسة هما رجلان من كبار أصحاب الرسول عليه السلام، أحدهما مالك بن حويرث في صحيح البخاري، والآخر وهذا هو المهم أبو حميد الساعدي. هذا رجل تحدى أصحاب الرسول عليه السلام بقوله أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لما لست بأعلمنا بصلاته ولا أكثر مما له تبعا؟ قال بلى. قالوا فاعرض. فبدأ يصف صلاة الرسول عليه السلام وذكر فيها جلسة الاستراحة. قالوا له فوقت، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تركنا هذه الرواية جانبا والتفتنا إلى الرواية الأولى مالك بن الحويرث لوجدنا هناك أيضا ما يقوي أن هذه الجلسة هي من هيئة الصلاة وليس كما زعم الأحناف قديما، وهذا المبتدع حديثا أنه وجدنا في حديث مالك دليلا صريحا جدا على أنها من هيئة الصلاة، لأن مالك هذا هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو حينما يروي لنا أنه رأى أن الرسول عليه السلام يصلي كذا وكذا وذكر في جملة ما ذكر جلسة الاستراحة، سبحان الله. الحديث والأمثلة تقول، الحديث يقول ليس الإيش المعاين ليس الخبر كالمعاين، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. هذا صحابي جليل يصف ما رآه بعينه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال أن الرسول جلس هذه الجلسة لسن، ولما بدن، وكلمة بدن، وأنا أعجمي كما تعلمون، ما تعلمت من القواميس، تعلمت من الأحاديث. هذه الأحاديث ذكرت لي كلمة، فالسيدة عائشة تقول من الرسول لما بدن قبل 9 أو 7 ركعات مثلا. فالمهم هذا الصحابي الجليل مالك بن الحويرث ما قال ان الرسول لما بدن جلس جلسة استراحة، بل لو كان يرى ما يراه الحنفية لم يذكر في وصفه لصلاة الرسول أنه جلس هذه الجلسة، لأنه ليست من هيئة الصلاة. فكيف هو الذي روى لنا صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هو إذن يصف للتابعين ما شاهد من هيئة صلاة الرسول عليه السلام لكي يتبعوه على ما وصف لهم صحابيه. فالقول بأن هذه فعل الرسول لما بدن معناه نسبة الغفلة لهذا الصحابي، ثم يتضخم هذا الجرم إذا ما رجعنا إلى حديث أبي حميد وهو في مجلس فيه 10 من أصحاب الرسول ويتحداهم بقوله أنا أعلمكم، يقولوا لا، إلى آخر ما ذكرناه. قالوا له أخيرا لما أصر على ما قال فأعرض، أخيرا قالوا له صدقت، هكذا كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نتهم هؤلاء بالغفلة وعدم الدقة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما أمرهم أن يقتدوا به عليه السلام صلوا كما رأيتم من صلي، ونتبع الحنفية في زعمهم المخالف بهؤلاء الشهود، شهود أعيان. لا، إنما هذه هيئة من هيئات الصلاة نفعلها فرضا ونفلا. نعم.
كيف هذه النسبة للصلاة مثل الجمعة البعدية؟ سأقولكم بشيخ الإسلام ابن تيمية.
صلاة إيه؟
الجمعة البعدية.
سنة الجمعة البعدية.
سأقولكم بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
الكتب القاضي صلاتين بين ركعتين وركعات المسجد صلى ركعتين على كلام شيخ الإسلام والتعاقب يكون بعموم الأحاديث. قد حاكم نفسي شيء فقلت أسأل الشيخ رحمه الله في أن الذي جعل شيخ الإسلام يفرق مقصد شرعي معتبر، وهذا المقصد لما ابتدعت صلاة الوجوب صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني أفتى بهذه الفتوى ناظرا حتى لا يقتدي أهل الفضل أو عوام الناس بأهل الفضل أن يصلوا أربعة في المسجد فيتأيد ذاك الفعل وهو صلاة الظهر، فجاءت التفرقة يعني ليس إلا من باب أن كلا الأمرين جائز، أحدهما يبني عليه ترسيخ شيء خطأ في أذهان الناس فهذا عنه في صورة في صوره فأفتى بما أفتى، فهل هذا يعني إيجاد مصور لهذا التفريق عن شيخ الإسلام؟ هل هذا الذي قال في النص؟
ما لسببين اثنين، الأول أنك تعلم أن هذا التفريق مسبوق هو إليه فكذلك
لا أعلم أن أحدا قال بالمسيح
أو غيره، خليني أنا أستوثق من فهمي أو من صحة سمعي منك الآن، مش أنت تتكلم عن السنة البعضية بعد الجمعة.
نعم
أنا
أتفق
وأنه ركعتين وصليان سنة بعدية في المسجد وركعتين في البيت
أو أربعة في البيت
أو أربعة في البيت
أو أربعة في البيت
طيب هذا يقول أحد الرواة في صحيح مسلم برأي حديث سهل سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. الله أكبر الله فقال سهيل هذا التفصيل، ثم أدرج هذا التفصيل في متن الحديث وصار مع الحديث، ولعلك مررت في موارد الظمآن عليه.
الآن يعني عمد الاستدراك
يقول
الراوي الأول أول من فرق التفت إلى هذا المقصد، ما كان موجود،
ما كان أستاذ البدعة هاي ما كانت موجودة،
يعني تحسبا من قطعها أو من هذا الضبط
أما الآن فقد أبعث النجعة الآن أبعث النجعة لأنه ما كان يخطر في بال السلف الصالح أن يبتدئ الناس هذه البدعة، وهم يقرؤون قوله تعالى أين قضيت الصلاة ومن تشروا في الأرض واتقوا من فضل الله. هذا أردت أن أقول أولا. ثانيا لماذا لا نقول باستئصال شأفة هذه البدعة حتى على أسلوب تلك النجعة البعيدة جدا جدا، لماذا نقول يصلي في البيت وهو الأفضل على كل حال، كما تعلمون أفضل صلاة المرء في بيته إلى المسجد، فهذا أقطع للبدعة، لأنه إذا رؤية رجل يصلي بعد الفرض ما يرينا أنه هو مصلي سنة ولا مصلي فرض الظهر زعمه يعني، ولذلك استبعد مثل هذا التعليل. لكن ابن تيمية أخذ كما أخذ غيره ومنهم السيد سابق وقد ذكر هذا التفصيل في كتابه فقه السنة.
شيخنا في كلمة وردت في السؤال قبل الأخير حبيت أني فقط أوضحها لأنه في تسجيل وهي الأخ الكريم كان ينقل في سؤاله عن جلسة الاستراحة من كتاب الشيخ محمد علي عبد الرحيم، اسم الكتاب الأخلاق الإسلامية، والشيخ محمد علي عبد الرحيم رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية قبل الشيخ صفوة، فهو رجل بحسبه على خير متفننا رحمه الله ومن المتبعين، لكن يبدو أنه هذا اجتهاد خاطئ. فورد من كلامكم شيخنا كلمة المبتدع.
أنا إذا نقيد المبتدع في هذه.
بارك الله فيك يا شيخنا.
الاستفسار الثاني، حديث قراتك كبير، فقد قرأت تضعيف في مجلة التوحيد، ثم بعد سنة من تضعيفي قرأت في نفس المجلة التوحيد، وقالوا في هذا العدد صححه الألباني، فعرضت هذا الأمر على أحد شيوخنا فقال هو ضعيف، وتصحيح الألباني له إنما صححه من رواية بها ضعيف، ثم لو ثبت أنه صحيح فلا يهمل به لأنه خاص بالعباد، وإذا ثبت
أنه صحيح
فهو خاص بالعباد.
وإذا ثبت أنه صحيح فهو ضعيف لأنه خاص بالعباد، والعبادة هي يختص بها فرض دون كمة، لأن التشريع إنما للمسلمين عامة. كان بتعقب في شيء. ما فيش؟ فهو خاص، هذا الحقيقة قول لا يقوله فقيه، لأنه من المقرر في علم أصول الفقه أن الخطاب الموجه لفرد من أفراد الأمة هو خطاب لجميع الأمة. مفهوم هذا الكلام؟ الأمر الموجه من الرسول إلى فرج من أفراد الأمة هو موجه إلى الأمة كلها، إلى كل فرج من أفرادها، كما أن الخطاب الموجه إلى الرجال يشمل أيضا النساء. بحكم ماذا؟ بحكم الاشتراك في التكليف إلا مسلوكين. هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا يوجه فيه الخطاب إلى شخص معين، كحديث مثلا يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. من يقول أن هذا خطاب خاص بعلي إن صح الحديث، والحديث صحيح أيضا. ومثل كثير خاطب الرسول عليا بأنه نهاه عن لبس القسي من الثياب والحرير والذهب ونحو ذلك. ما يقول هذا أمر أو نهي خاص بعلي رضي الله عنه؟ هذا يشبه تماما في أي فعل فعله الرسول عليه السلام فيدعي مدعين أنه خاص به، فيقول أهل العلم الخصوصية تحتاج إلى دليل. كذلك حينما ننتقل من الدعاء الخصوصية للرسول في فعل ما إلى ادعاء أن الرسول خص زيدا ما بأمر ما، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما أنه لا يسلم هذا الذي تشير إليه بصحة بضعف الحديث، عفوا يضعف الحديث ولا يسلم صحة الحديث، فما في غرابة في ذلك، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضعفه بل يحكم عليه بالوضع. فالأمر ليس كالأمر الأول الذي ادعى أنه لو صح بيكون خاص بالعباس، لأن هذا لا يقوله عارف الدنيا إطلاقا. أما تضعيف للحديث فهو مشكوك إليه، ونحن نعرف وكتبنا ذلك أكثر من مرة أن الحديث ليس له سند صحيح، بل ليس له إسناد حسن، وإنما أخذنا قوته من مجموع الروايات التي جاءت حوله.
ولاحظنا في ذلك الشرط الذي يشترطه علماء الحديث في تقوية الحديث بمجموع الطرق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذهب إلى تضعيف هذا الحديث من قاعدته نحن ننطلق في مخالفته في التضعيف إلى التصحيح، لأنه يقرر قاعدة تقوية الحديث بمجموع الطرق بكلام مثير جدا لعلي ذكرته في بعض ما كتبت. بقول أنه أخذنا قوية الحديث من مجموع طرقه، وكما أن ذلك المباعث له سبب في التضعيف كما ذكرت آلها، وأنا أيضا لي سبب في تقويته. ومن ما شددت به التقوية أنه ثبت أن عبد الله ابن المبارك، وهو من كبار العلماء الذين ينتمون إلى السلف ومن المجاهدين حقا والغزاة في سبيل الله عز وجل، وهو تقريبا في منزلة الإمام أحمد أو في طبقة الإمام أحمد وعلى منه شيئا قليلا، فهو يقول بهذه الصلاة. وأنا أستبعد جدا جدا أن يقول أحد السلف بشرعية صلاة كهذه الصلاة لو لم يكن على علم بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أو بأخرى، لأننا نحن من السلف تلقينا أن قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار على عمومها وشمولها، فكيف يمكن أن نتصور أن يصدر من الإمام عبد الله ابن المبارك استحسان مثل هذه الصلاة التي تخالف سائر الصلوات في الكبن الكيف؟ وهذه المخالفة هي التي دفعت بعض العلماء كما ذكرنا آنفا ابن تيمية ومن قبله ابن قيم الجوزية إلى نعم ابن قدامة ابن قدامة ابن الجوزي
ما قدامة يقول بالمومي
شيخ
عزيز قبل ابن الجوزي
يعني لو استدركت أنت عليه بارك الله فيك لما ذكرت ابن تيمية كان استدراكك في محله، لكن جاء استدراكك متأخرا حيث ذكرت بعض ابن تيمية أي سياقا ذكرت ابن الجوزي، فجئت أنت وذكرت ابن قدامة أو ينبغي المنكر بينهما.
صحيح الإمام أحمد كوين فنصب
ما أدري والله
شيخنا نقل الحنابلة ينقلون يتجهون على مقول الإمام أحمد في الوضع نقول هذا القدامة المؤمن هذا اللي جعلنا نقول القدامة، ولكن نقل ابن حجر في أجوبته على
صبيح
على مصابيح أن الإمام أحمد رجع إلى التحسين
صح رجع إلى
القول بصلاة الصبيح
المقصود، وهذه شهادة أخرى يعني أنا ماني مستحضرها. أستدعي جدا أن مثل عبد الله بن المبارك ثم مثل الإمام أحمد يقولون بشرعية مثل هذه الصلاة وهي مخالفة لكيفية الصلوات كلها، ما كان منها فرضا أو ما كان منها نفلا. حقيقة مثل هذه الصلاة الفقيه لا يسعه إلا أن ينكرها، لكن إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لذلك مثل عبد الله المبارك مثل الإمام أحمد وغيره حينما يقولون بالشرعية معنى ذلك أنهم عرفوا شيئا قد يكون أولئك الذين قالوا بعدم صحة هذه الصلاة فاتتهم هذه الأشياء. خلاصة القول أننا نريد ممن ينقد أن ينقد عن دراسة وعن توسع في العلم لأنه حقيقة كم ترك الأول للآخر، هذه حقيقة لا تنكر، لكن لا يكون الانتقاد حبا في النقد وحبا في الظهور ونحو ذلك. عجلتونا بالجواب يا أبو أناس، الإمام المؤذن وشايفه لسعى قاضعين معنا،
هو أذنك ما
تستطيع منه، هو هذا هو وضع الحجم،
فلا بد أن نصلي وزنها قبل الأخير.
نعم
قبل الأخير
نعم
قرأتني فضلاته تحكيم حديث الأذان في أذن المولود، ثم معناه في المريض كذب هو عندي الآن بفضل الله لم يثبت السنة هكذا أو هذا أرجو من كذبك الحيبية، هل هو ضعيف أن يعمل به؟
نعم ضعيف، ومن أسباب خطأ غيري.
صحيح.
أي نعم. وهذا هو المنهج الصحيح. المنهج الصحيح أن أخطئ أنا بسبب غيري. اسمعوا بقى شيء ما سمعتوه أبدا. سمعتوا الكلام هذا ما سمعتوه.
هو
العلماء لا يستغني بعضهم عن بعض، ولا يستغني الواحد منهم من أن يستفيد من جهود الآخرين، وكل من يزعم بأنه لا يستفيد من الآخرين ولو كانوا له من المخالفين لا تصدقوه، لأن الأمر كما أعرفه أنا بالمشاهدة يشبه تماما أنه بكل بعض أخواننا نحن بدنا نقعد معك عشان نستفيد، بقولهم أنا بستفيد، لا نحن بنستفيد يا أخي أنا بستفيد أيضا، وكيف هذا؟ إفادتي أنا لغيري هي فائدة إلي، إفادتي أنا لغيري هي فائدة إلي. وأذكر بمثل هذه المناسبة حديثا لا يصح إسناده لكن يعجبني معناه، وهو معنى الحديث: ليس الآخذ بالصدقة ليس المعطي بالصدقة بأفضل من الآخذ لها، والمفروض العكس تماما، لأن المزكي كما قال عليه السلام يد المعطي هي العليا والعكس بالعكس. لكن أنا بقول إذا وجدنا ناسا نقدم إليهم تفخير أموالنا وزكاة أموالنا والله هذا بيكون خير كبير، بالمقابل بل وأولى وأولى إذا وجدنا أرضا خصبا نقدم إليهم العلم الذي ضرب له الرسول المثل في الحديث المعروف: مثل ما بعثني الله من الهدى الشاهد. فأنا إذا وجدت إنسان أقدم إليه زكاة مالي أو أقدم إليه زكاة علمي فهذا فائدة لي، صحيح الآخر يعتبر أنه هو المستفيد، لكن ينبغي أن لا يغفل عن هذه الحقيقة أن المعطي أيضا هو مستفيد. فأقول كل الكاتبين والباحثين قديما وحديثا يستفيد بعضهم من بعض ولا شك ولا ريب. وأنا أذكر لكم مثلا يعرفه أمثالنا من طلاب العلم، هناك حافظان من حفاظ الحديث، أحدهما أبو نعيم الأصبهاني والآخر ابن مندة الأصبهاني، يذكرون في ترجمتيهما كان بينهما ما بين كثير من المتعاصرين الذين يعني تزل من قدم ويتباغضون. أرى أبا نعيم في كتابه المعرفة يذكر نقلا عن تاريخ ابن مندة ينقل عنه أو يستفيد من كتابه ويكني أحيانا بعبارة ونسيب يمكن يقول قال المتأخر الله على تذكرون هذا الشيء يقول قال المتأخر الشاهد. كأني كأني بعدنا عن الهدف شوي. نعم فقلت أنا بأنه غيري كان سبب إيش خطأي لما خرج حديث أبي رافع هذا وفي سنن الترمذي وبإسناد ضعيف تماما يشبه حديث الوليد ابن مسلم الذي سبق الكلام عليه.